بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عايزين نذكركم يا جماعة باللي احنا قلناه المرة اللي فاتت في الدرسين اللي فاتوا عشان الناس اللي معانا لأول مرة. اللي عاوزين نقوله يا جماعة، احنا بنقول يا جماعة الكتاب اللي احنا بنشرح فيه الوقتي هو كتاب العمل الجماعي وآليات بناء فريق العمل لدكتور إبراهيم الفقي. كتاب رائع جدا اهو، جزا الله كل خير. أستاذة وفاء حطت الرابط اهو يا جماعة، رابط اهو، رابط كتاب العمل الجماعي خلاص اللي حطته أستاذة وفاء الوقتي. ياريت كله يدخل عليه ان شاء الله، واللي ما عندوش الكتاب يحمله وينزله منه ان شاء الله. احنا يا جماعة اتكلمنا خلال الدرسين اللي فاتوا على نقط مهمة جدا. الدرس الاولاني كان فيه آليات بناء فرق العمل وايه الحاجات الرئيسية المطلوبة منك عشان تقدر انك تبني فريق عمل ناجح. بعد كده المرة اللي فاتت اتكلمنا بقى عن نقطة اهم الاساسيات اللي مطلوبة منك في اختيار فريق العمل. ايه هي اهم الاساسيات المطلوبة منك في اختيار فريق العمل؟ يعني احنا المرة اللي فاتت وضعنا في المرة الاولانية ازاي انا هبني الفريق. طيب المرة اللي بعدها بقى على اي اساس هختار الفريق بتاعي، وموضوع القائد والمدير اتكلمنا فيها بالتفصيل المرة اللي فاتت، والخلاصة بتاعتها يا جماعة خلاصة الدرس الثاني زي ما انتوا شايفين، اللي هو كيف تبني فريق عمل ناجح زي الصورة الواضحة قدامكم. كانت قواعد 7 لبناء فريق عمل ناجح، ده اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. طيب احنا النهاردة ان شاء الله يا جماعة عنوان درسنا فن التفويض وحلول مشاكل فريق العمل. ياريت لو تكتبوها عشان لو حد الصوت مش واضح عنده يبقى قادر متابع معانا كويس. عنوان درس النهاردة ان شاء الله فن التفويض وحلول مشاكل فريق العمل. طيب صلوا على النبي يا جماعة ونبدأ مع بعض. جاهزين يا جماعة؟ اللي جاهز يدوس 4 كده. يلا اللي جاهز خلاص وبدأ انه ينزل الكتاب وجاهز معنا يدوس 4 ان شاء الله عشان ننطلق على طول، لان احنا ان شاء الله هنخلص الساعة 11 بالزبط. ان احنا هنخلص الساعة 11 بالزبط ان شاء الله عشان المسابقة الجميلة بتاعت باشمهندس احمد سلطان ان شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله ايه بقى؟ اللي عاوزين نقوله يا جماعة ان احنا في المرة الاولانية لما اتكلمنا ازاي تبني فريق اصلا، وايه هي القواعد الاساسية المطلوبة منك عشان تبني فريق، وفي المرة التانية ايه هي الاسس اللي على اساسها تختار الناس بتوعك وازاي توزع المهام بين القائد والمدير بالتفصيل وتختار الافراد المعينة كل واحد في مكانه. طيب انا الوقتي خلاص عرفت ايه هي الاساسيات وعرفت ازاي هشكل الفريق بتاعي. طيب اللي انا عاوز اتكلم عنه الوقتي بقى النهاردة اعمل ايه لما اواجه مشكلات. لازم نعرف يا جماعة ان الدنيا مش هتبقى وردي في معايا في كل الحاجات. ما تتوقعش ان انت بمجرد ما انت عملت الفريق يبقى الدنيا كلها سعادة وفرحة والناس كلها زي بعضها بالظبط ومتفقة مع بعضها وما فيش اي مشاكل والدنيا وردي. ابدا، لازم نكون واقعيين يا جماعة. واحنا جايين بنتكلم عن الواقعية في شغلنا وحياتنا واعمالنا وهكذا، فلازم نعرف موضوع علم البروبلم سولفينج، موضوع حل المشاكل اللي انا بواجهها. انا اما اواجه مشكله اعمل ايه؟ خلي بالكم معايا وتعالى ما نكتب مع بعض قواعد رئيسيه كده خلاص لفن التعامل مع المشكلات، وياريت لو حد ايه يساعدنا بقى في موضوع تبييض النقاط الاساسيه في هذه المحاضره ان شاء الله. وجزاهم الله كل خير اللي عملوا التصميم المره اللي فاتت لي تلخيص الدرس، وان شاء الله برضو يبقى في النهارده فن التفويض وحلول المشكلات نقطه مهمه جدا جدا وان شاء الله يبقى عليها تلخيص كويس جدا. اللي عاوزين نقوله في حلول مشكلات فريق العمل الاتي. رقم 1 لابد من وضع نظام مؤسسي واضح لحل المشكلات بالمؤسسة. تاني النقطة دي رقم واحد. احنا في صفحة 29 اللي بيسأل احنا صفحة كده، احنا صفحة 29 اللي هي نزاع ومشكلات فريق العمل كيف تتعامل معها. زي ما انت عارفين في حاجات انا ببقى بقرأها بالنص وفي حاجات احنا عاوزين نقصرها احنا مع بعض وانا بضيفها، زي مثلا الاضافة اللي هي بتاعت القائد والمدير وكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ده مش من كتاب هنا، ده من كتاب القيادة في القرن 21 لدكتور طارق سويدان. فاحنا يا جماعة مسكين الكتاب معنا زي متن كده وبنزود عليه. خلاص طيب خلي بالكم بقى معايا، بنقول ايه؟ بنقول ان بالنسبة، وياريت السلام لما كان معنا عبد الرحمن بقى جزا الله كل خير كان بيعمل لنا المونتاج الفوري والرفع لكل صورة وكده كانت تبقى ايه جميلة جدا، لو حد يساعدنا ويساعد ناس تبقى جميلة برضو. طيب بنقول ايه بقى؟ رقم واحد، لابد من وجود نظام مؤسسي لحل المشكلات في فريق العمل. ازاي؟ اقول لك ان بيبقى فيه في مشكلة معينة، مثلا لما انت تبقى مثلا في تي اي داتا ولا في فودافون او في اي مثلا شركة كبيرة، بتلاقي ان في حاجة الاول حاطين نظام كده انك لو في مشكلة حصلت ليك مع احد الناس اللي بيقدموا لك خدمة العملاء او كده تعمل ايه وهكذا. فبتلاقي ان مثلا بيبقى في بعض الشركات دي حاجة اسمها موضوع الكومنتس بوكس، موضوع اللي هو البوكس اللي هو بتاع الشكاوى ده، ان كل واحد لو عنده مشكلة او حاجة يكتبها وبعد كده دي بتطلع ايه للمدير. دي في نقطة المشاكل الصغيرة الغير عاجلة، لو واحد عنده اقتراح، لو واحد عنده فكرة، لو واحد عنده ايه مشكلة غير شخصية قوي، يعني ما هيش مشكلة كبيرة عاوز تطوير لنقطة معينة، فده بيكتب في الكومنتس بوكس ده اللي هو ايه صندوق التعليقات والشكاوى والمقترحات. فدي طبعا ايه نقطة مهمة. النقطة التانية، نقطة ايه، ان في بعض الاماكن برضو زي المكان اللي احنا قلنا عليها دي، ان لما يحصل لك مشكلة مع الشخص اللي بيقدم لك الخدمة فيقوم يقول لك مثلا يرجى الاتصال برقم كذا لخدمة العملاء او اللجوء للمدير الفوري لخدمة العملاء. وانت عارفين يا جماعة لو تلاحظوا انت مثلا بتكلم فودافون او موبينيل او اتصالات او كده يقول لك مع رجاء العلم ان هذه المكالمة قد تكون مسجلة وسوف يأتيك استفسار بعد المكالمة لتقييم المكالمة ومستواها وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا احنا عاوزين نبقى عارفينها، ان دي احد فعلا اشكال واساليب التقييم. فعلا ان انا عاوز اقيم عمل خلاص، ان انا يبقى فيه رقم الاتصال للشكاوى والحل الشكاوى وهكذا، او اللجوء الفوري لمدير خدمة العملاء اللي موجود بالمكان. فدي نقطة مهمة للغاية. واضح الكلام؟ طيب اللي عاوزين نقوله ايه بقى؟ طب احنا ده في المؤسسة الكبيرة وهكذا. طيب انا عاوز اعرف احنا فريق عمل، احنا عم خمسة مع بعض، ستة مع بعض، احنا عشرة، واحنا قلنا يستحب يا جماعة ان يكون عدد فريق العمل كام؟ ها قلنا يستحب ان يكون عدد فردي واحد تلاتة، واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة. ها مين كان مركز معاك المرات اللي فاتت يقول ليه بنفضل ان يكون فريق العمل فردي عشان كلمة واحدة؟ ايه هي؟ تمام، لحل المشكلة وموضوع الشورى، عشان موضوع الشورى ان احنا عايزين نعمل استفتاء في نقطة معينة، ما ينفعش يبقى عددنا ستة ويبقى تلاتة قصاد تلاتة ما وصلناش لحاجة. انما ميزة لما يبقى العدد فردي والله يبقى اربعة قصاد تلاتة، لو احنا تسعة هيبقى خمسة قصاد اربعة كده، فمن قصدي يبقى في اغلبية في رأي معين خلاص لو احنا بنصوت على حاجة. فدي نقطة مهمة جدا. طيب عاوزين نقول ايه يا جماعة؟ عاوزين نقول ان لما يكون في مشكلة في نقطة مهمة جدا 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 جدا، ان ايه هي؟ انا لو في مشكلة ما بين اتنين، المسؤول عن حل المشاكل هو القائد، انما المسؤول عن الفصل في المشاكل واتخاذ القرار الحاسم هو المدير. اكتبوا النقطة دي يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا، دي تبع المهام برضو اللي احنا بنتكلم فيها ما بين القائد والمدير واللي بأكد عليها، ودي يا جماعة مدرسة جديدة وقوية جدا في الإدارة، وطبقوها وقولوا لي أراءكم فيها وهتلاقوها إن شاء الله جميلة جدا وتطبيقية جدا وحلوة وبتسهل جدا. نقطة تقسيم وتوزيع المهام والتخصصات ما بين القائد والمدير اللي أتمنى إن الله إنها تكون واضحة من المرة اللي فاتت. نقطة إن احنا عندنا يا جماعة المسؤول عن حل المشكلات لو ما فيش شخص مفوض بهذا الامر فيبقى دي من مهام القائد مش المدير. القائد هو اللي يعرف ان حصل مشكلة ما بين عضو رقم واحد وعضو رقم اتنين، اه يتصل يا واحد ايه اللي حصل احكي لي، لا اركز بقى لان احنا ايه احنا هعلمكم دلوقتي القائد ازاي يحل المشكلة، القائد ازاي يحل المشكلة. طيب هل المدير هو كمان يتصل ها قول لي ايه اللي حصل ايه قولي لي انت كمان ايه اللي حصل؟ لا 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 لا، المدير ينتظر من القائد تقرير عن المشكلة، فدي نقطة مهمة جدا، ويفصل في هذا الامر، يعزل ده يمشي ده يعاقب ده يثيب ده يقول ده يسكت يقول ده ينتهي ياخد قرار بامر معين، انها مش هو اللي يحقق مش هو اللي يحقق خلاص. فعندنا القائد لا هو اللي يسأل بقى انا الوقت مثلا لو انا مدير فريق وعرفت ان حصل مشكلة بين فلان وفلان، اقوم اتصل بقائد الفريق فلان لو سمحت حصل كذا كذا حقق لنا في الموضوع وارفع لي تقرير خلاص ماشي كده. شوف واحنا هنتكلم عن فن التفويض النهاردة، المدير فوض القائد في انه يشوف المشكلة ويحلها. طيب تعالى اما نشوف بقى القائد ازاي يحل المشكلة، القائد ازاي يحل المشكلة. صلوا على النبي يا جماعة. اولا المفروض ان القائد يكون من البداية عامل لقاح حل المشاكل قبل حدوث المشاكل. يعني ايه لقاح؟ اللقاح يا جماعة اللي هم بيسموه في الطب الفاكسين، المقصود بالفاكسين عارف لما يقول لك مثلا ايه لقاح الانفلونزا لقاح ضد الفيروس الكبد الوبائي لقاح ضد كذا كذا كذا، فالمفروض ان يبقى قائد الفريق مربي فريق العمل اصلا من البداية مديهم كلهم لقاحات حدوث المشاكل. يا جماعة مش عاوزين يحصل مشاكل ما بيننا، ولو حصل مشكلة في سيستم في حلها، ايه هي؟ ان تظل المشكلة في النص ونحاول قدر الامكان انها ما تنزلش تحت ابدا، ولما ما نعرفش نحلها في النص نطلع بيها لفوق انما ما ننزلش بيها لتحت ابدا. اه لا لا واحدة واحدة كده يا دكتور وفهمني ايه بقى المقصود بنقطة تحت خلاص وفوق والنص والكلام ده. ان انا لو عندي مشكلة ما بين اتنين ابقى مربيهم ومعودهم على ايه ازاي ان هما يحلوها ما بينهم وما بين بعض، يحلوها ما بينهم وما بين بعض، ويبقى في اساليب راقية للمناقشة وحل المشاكل ماشي. اخطر حاجة ان هما ما ينزلوش بيها لتحت. يعني ايه ما ينزلوش بيها لتحت؟ ان هما ما يقعدوش بقى ينشروها لباقي الفريق. حصل مشكلة ما بين صد وعين، ما لقيش الحق يا صاد ده شوف حصل كذا 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 كذا، ده فلان قالت لي كذا وفلان كذا، فتلاقي اصحاب دول وقفوا لده واصحاب دول وقفوا لده، ونلاقي فريق العمل بتاعنا باظ واتقسم نصين، ونظام يا للانصار ويا للمهاجرين يا للاوس يا للخزرج، وتلاقي ان المشكله ولعت والمشكله كبرت. فده المقصود بنقطه ان احنا ما ننزلش بالمشكله لتحت. فهمتوا المقصود يا جماعه؟ يعني ما ننزلش الباقي اعضاء الفريق اللي معايا دوس ثلاثه كده. فانا بقول انا ما بيني وما بين شخص مشكلة، المشكلة دي لابد ان تتميز بالسرية التامة، لابد ان تتميز بالسرية التامة خلاص، ما نقعدش نسيح بقى عن المشكلة وكل واحد يحكي ويا فلان انا شفته ولا انا عملت فيها ايه وده يختب في ده وده ينم في ده، المشكلة هتكبر جدا 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 جدا. طيب فيبقى اول نقطة التدريب على الحل البيني للمشاكل. انا عندي مشكلة ما بين الاثنين، الاثنين يكونوا متعودين على انهم يحلوا المشكلة مع بعض من غير ما يرفعوها لحد ولا ينزلوها لتحت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. طيب فشلوا في الوصول لحل والمشكلة ما عرفوش يحلوها، طب يعملوا ايه؟ يحاولوا يعلوا بالمشكلة لفوق، وده يا جماعة بيكون اكثر لمي ليها. انا اقول لك على حاجة، ممكن تتخيلوا معايا يا جماعة شكل المثلث كده، شكل الهرم. الهرم لو احنا عندنا مشكلة في النص، لما انزل بالمشكلة لتحت بتكبر وبتوسع. كانت مشكلة ما بين اتنين، لما انت تنزل بيها لتحت كبرت، بقت 10، ما بين 20، ما بين 30، ما بين 40. شوف تلاقي ان ايه، الهرم كل شوية لتحت بيوسع في الهرم الاداري. طيب لما انا اطلع بالمشكلة لفوق، ها ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ قولولي كده، لما انا بطلع بالمشكلة لفوق في شكل الهرم ايه اللي بيحصل ليها؟ بتقل. شفت؟ لان حتى الحجم بتاع الهرم ايه، بيقل، وبتبدأ الموضوع بيظهر اكتر، ووفر فرصة لحلها اكتر. فدي نقطة مهمة جدا. فاللي انا عاوز اقوله نقطة ايه بقى، ان احنا الاثنين انا حصل ما بيني وبين واحد مشكلة، نلجأ لمين؟ نشتكي لمين؟ مين الشخص اللي احنا نروح له؟ القائد ولا المدير؟ ها اكتبوا لي يا جماعة. تمام، نلجأ للقائد. انتوا عارفين لما احنا نلجأ للمدير ده تخطي للقائد، وعارف بقى معناها ايه؟ معناها يا مدير خلص على واحد فينا بقى، خلاص خلص على واحد فينا، لان المدير مش من وظيفته حل المشكلات ولا معلش يا ماما، معلش يا حبيبي، معلش يا حبيبتي، مفيش الكلام ده خالص. المدير ده الشخصية الحاسمة القاطعة. انتوا مش طلعتولي في مكتب المدير، انتوا مش عملتولي كذا كذا، اشربوا بقى اللي هيحصل. فهمتوا قصدي يا جماعة؟ بيبقى مطلوب منه حسم في الامر، يعني خلص على واحد فينا. احنا في مشكلة ومعرفناش نحلها، خلاص واحد فينا اللي يكمل في المؤسسة والتاني يمشي خلاص بقى. فعشان كده يا جماعة اوصل للقائد، اوصل للقائد. طيب القائد بقى يعمل ايه في المشكلة دي؟ القائد يا جماعة يحاول قدر الامكان انه يبحث عن حل مش قرار. خلي بالكم النقطة دي، القائد يحل المشاكل، انما المدير يفصل ويحكم ويأمر في انهاء النزاع على طول. فانما القائد بيدور على الحل، هو اللي يدور على الحل. طيب حصل مشكلة ما بين اتنين، اعمل ايه؟ خلي بالك، اولا يسمع من الطرفين جيدا، يسمع من الاتنين كويس اوي، اسمع من ده واسمع من ده، خلاص، وكل واحد لوحده يفضل، مش اقعد اجيبهم هما الاتنين قدامي. لا، مش اسلوب القائد ان هو يجيب الاتنين قصاد بعض ويواجههم ببعض والكلام ده، ابدا ده مش اسلوب حل مشكلة، ده احيانا بيبقى اسلوب لتوليع المشكلة اكتر، او ده في الحسم بقى بين الاتنين قدام المدير. المدير هو اللي ايه، اللي المدير هو اللي يجمع الاتنين ويواجههم ببعض وموضوع تحقيق والكلام ده. لا، هو انما التاني القائد بيبحث عن التفاهم. ماشي، اللي يحصل بقى يسمع من كل واحد على حدة المشكلة كاملة. ونقطة مهمة قوي قوي قوي، بتقول ممكن يكون اي حد ايه بيكذب، ماشي، صلوا على النبي وركزوا معاي. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بسمع من الطرفين القصة بالظبط، بسمع من الطرفين القصة بالظبط واخليه يقول على نفسه هو قال ايه والطرف التاني قال ايه بالظبط. اسمع من هنا بالكامل واسمع من هنا ايه من الكامل. وفاكرين ما كان فعلا جزانا كل خير، الناس كان فاكرين وقت بقصة سيدنا داود، ماشي، ان لما جم حكولوا على مشكلة معينة ما سمعش للطرف الاخر وتسرع بالحكم. لا، يجب على القائد عدم التسرع، يجب على القائد عدم التسرع والتمهل والتروي، وان هو ما يبقاش عارف مثلا ان في قبل كده حد عمل مشكلة فييجي عليه ويقول اه يا عم انت كل مرة تعمل مشاكل ولا ايه. لا لا لا، يجب عليه التجرد وعدم التحيز، وما يبقاش ان هو ميل لحد في الفريق يحكم له اكتر او ينحاز له اكتر. ليه؟ عشان ما يفقدش مصداقيته. ما هنا مثلا لو انا القائد ده معروف ان هو صاحب سين قوي وعلى طول عنده مشاكل مع صاد، مش هينفع بقى ان لو هو معروف ان هو كل شوية بيعمل بيقف في صف صاحبه، فكل الناس هيقول لك خلاص بقى احنا ما انا لو قلت له المشكلة هيقعد يا عم يتحمس له وهيجي عليا وهيظلمني. لا، لابد ان يتصف القائد بانه يكون عادل في هذه الحسب. اقول لكم بالنقطة معينة كمان، انه يجي ممكن لو هيجي على حد يعني يجي على اللي طرفه اكتر خلاص، انما يحاول قدر الامكان انه ما ينتصرش لنفسه او لاصدقائه كده، يكون عادل ومتجرد قدر الامكان. طيب عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول ان القائد سمع من ده بالكامل وسمع من ده بالكامل. بيقول لك يعمل ايه بقى؟ الاتصال الاول ده اسمه اتصال الاستماع والاستيضاح فقط، مش مطلوب منه حاجة الوقتي، ماشي يا جماعة، مش مطلوب منه نقل كلام، ومش مطلوب منه ايه اللي انت قلتي ده هي بقى بتقول عليك كذا، لا اللي انت بتقول ده غلط، ده كذا كذا. الاتصال الاول بتصل هنا وهنا خلاص للاستماع والاتضاح، فدي نقطة مهمة جدا. طيب انا سمعت من دي المشكلة بتاعتها انها عملت كذا، وانا سمعت من دي المشكلة انها عملت كذا، قائد الفريق يعمل ايه بقى؟ قائد الفريق يقعد الاول يا جماعة زي ما نقول بالبلدي كده، يقعد يعمل دماغ. يعني يقعد يعمل دماغ؟ انا مثلا لو عندي مشكلة ما بين سين وصاد، انا اتصلت بسين وسمعت منها المشكلة بالكامل وقاعدة بأيد وبدون، واتصلت بصاد وعرفت منه المشكلة بالظبط وقاعد بدون، طيب اعمل ايه بقى؟ ابدأ اقارن الكلام ببعض. رجعنا يا جماعة ركزوا معايا في النقطة دي نقطة خطيرة، وبسبب عدم اتضاحها في فرق عمل كتير بتقع. ابدأ اقارن الكلام ببعض، هلاقي جانب مشترك ولاقي جانب مختلف، ماشي يا جماعة؟ طيب الجانب المشترك، الجانب المشترك ده متفقين عليه وما فيهوش مشكلة، نخش بقى في موضوع وتبدأ ان انت يتقرر بالنسبة لك خلاص الايه الجانب المشترك. تعال ما نشوف الجانب المختلف اللي احيانا ممكن يكون اختلاف تضاد، وانت تفترض في الاتنين الصدق، فما انتش عاوز تكذب ده ولا تصدق ده، فعايزين نشوف ايه الحل. طيب نعمل ايه بقى؟ يستحب القائد جدا ان يلجأ للشهود والاتصال بالشهود لو كان في شهود على هذه الواقعة. يعني لو مثلا والله هم في زيارة ايتام معينة وقامت فلانة غلطانة في فلانة، فالتانية ردت عليها ومش عارف ايه وبتاع، والاتنين ايه متخصمين من بعض. طيب انا اشوف هل يا ترى كان في حد شاهد على هذه الواقعة؟ فلانة وفلان خلاص، وممكن ان انا برضو استبين منهم، يعني يا جماعة ايه كان في حد شاهد معاكم الواقعة دي؟ فلان يقطع، اسألي حتى فلانة او اسألي ايه علانة، وطبعا كل واحد بيستشهد بحد من طرفه. طيب اعمل ايه تاني؟ المرحلة اللي بعدها ان انا هسأل في المختلف الشهود. خلي بالكم بقى لما انا بسأل الشهود توفيرا للوقت، توفيرا للوقت، مش هقعد اقول له احكي لي القصة كاملة، لانها احيانا برضو ممكن تكون قصة كبيرة ويحكي لك من اول تاني ومش عارف ايه وبتاع. لا امال يا جماعة الناس اللي مركزة معانا، انا هسأل الشهود في ايه بالظبط؟ ها يلا اكتبوا وتفعلوا معانا كده، هسأل الشهود في نقطة ايه بالظبط؟ تمام، في الجانب المختلف عليه من المشكلة، في الجانب المختلف عليه من المشكلة، يا ترى ايه في حتة كذا كذا، هو اللي حصل كذا ولا كذا؟ خلاص واضح جام. فدي نقطة ايه مهم، وبدل ما انت اللي تعرض الاراء ما تقولوش ايه، ما تقولهاش والله ده فلانة قالت ان حصل كذا، انما فلانة حصل كذا، لا المفروض ان القائد ده يكون كيس فطن، يكون ايه كيس فطن مش كيس قطن عزكم الله. المفروض انه يعمل ايه؟ مش إيه هي مثلا انت بتصل بالشاهد رقم واحد، والشاهد رقم واحد ده معروف انها الانتيمة بتاعت سين مثلا، فتقول لها قولي لي ايه اللي حصل، ده سين قالت ان حصل كذا كذا، إيه انما صاد قالت كذا، مش مطالب القائد ان هو يوضح الاختلاف للشاهد اصلا، وملوش دعوة، انا بسأله عن واقعة معينة وبقول له ايه اللي حصل فيها بالظبط، خلي ان الشاهد ده يدلي بدلوه على طول، يجيب اللي عنده، ما تعرضش انت عنده اللي وصل لك، اكسب ما تخسرش، اشتري ما تبيعش خلاص. طيب تقول لك والله ده حصل كذا 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 كذا، واقوم ايه اسمع برضو من الشهادة رقم 2 ايه كذا. طيب هقوم انا عملت ايه يا جماعة؟ هلاقي ان في كلام برضو مشترك ما بين الشهود خلاص، ونادر لما هلاقي كلام مختلف، ونادر بقى لما هلاقي ايه كلام مختلف. الكلام المختلف ما بين الشهود ممكن لا اهتم بيه، ممكن لا اهتم بيه، المهم ان انا في نقاط اساسية هركز عليها، هي دي اللي انا عايز ايه اوصل لها. طيب بعد كده انا اعمل ايه يا جماعة؟ قلنا انت دورك كقائد وانت عرفت خلاص المشكلة وعملت دماغ للمشكلة زي ما نقول، وعرفت حسيت مين الغلطان ومين اللي مش غلطان والكلام ده. طيب انت مش مطلوب منك الفصل في المشكلة، اما المطلوب منك ايه؟ الحل. مطلوب منك الحل. يعني يا جماعة بنقول ان القائد هو اللي لازم يكون المطبطباطي، اللي يبقى همه اصلاح ذات البين، انما المدير لازم اصلا يعاقب ان المشكلة ما تحلتش ووصلت له. المدير مش مطالب باصلاح ذات البين، المدير مش مطبطباطي، المدير عقابا على ان الطرفين ما ارتضوش بحل القائد للمشكلة وعدم اصلاح المشكلة، يبقى المشكلة وصلت له، يبقى لازم هيقع العقاب على حد، خلاص امره منتهي. فدي نقطة مهمة جدا. فزي ما بنقوله هو زي ما الدكتور محمد سعد بيفكرنا جزاه الله كل خير، اللي هي نقطة ايه؟ نقطة ان نشوفه إيه، تعال يا جماعة تعالوا نشوف بيوتنا، تعالوا نشوف بيوتنا، حصل مشكلة ما بين اخ واخت في البيت، صح؟ طيب مين اللي مطلوب منه انه يتدخل لاصلاح ذات البين في المشكلة؟ فبنقول يا جماعة الام، الام هي اللي تخش، يا حبيبي انت ايه اللي حصل، يا حبيبتي ما تزعليش، يا حبيبي ما تزعلش، يا كذا كذا كذا، والام تحاول زي ما بيقولوا يا جماعة تلم الدور زي ما بيقولوا. وممكن يكون الاب موجود في البيت، بس الاب من مصلحة المدير يا جماعة او مصلحة الاب في الموضوع ده ان هو يعمل فيها شجرة، وحتى لما حد يشاهده الوقت او كما يتكلمش خالص في الموضوع ده، شوفوا ماما وانا هبقى اسأل ماما مفوض، واحنا بنتكلم فن التفويض، المدير مفوض القائد في حل هذه الايه المشاكل، ماشي. وايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل ان الام بتحاول يا بنتي طب معلش طب كذا كذا، طب يا ابني معلش كذا كذا، منفعش خلاص. الام اصلا في بيوتنا بتعمل ايه؟ بتهدد انها هترفع الموقف لبابا للاب بقى. طيب هل الاب بيبقى ساعتها دور انه مطبطباطي؟ لا. ليه؟ لازم يبقى اصلا الناس في البيت واخده، حتى لو كان الاب طيب لازم الناس تاخد على ان الاب مش مطبطباطي، ان ما ينفعش، ما كل مشكله لما يحصل ايه بقى كده، انت بتلغي دور الام بقى، كنت ايه انت بتقول للام بقى ملهاش لازمه؟ طب ما هم ما دام كل حاجه نقوم ايه بابا هيطبطب ومعلش يا حماده ومعلش يا سوسو والكلام ده، لا ما ينفعش، ده مش دور المدير، ده دور القائد، هو اللي طبطب وجاب اخره في موضوع الطبطبه واصلاح ذات البين. لازم يبقى الكل واضح ان كلنا بدام ما عرفناش نحل المشكله مع بعض كطرفي المشكله والقائد، وهنرفعها للمدير، نعرف ان دي مصيبه هتاتي بخراب واحد فينا وخلاص. فلازم تبقى دي نقطه مهمه جدا. فكون ان المشكله ما اتحلتش واترفعت للمدير، المدير بيعمل ايه بقى يا جماعه؟ بيفهم من القائد الاول الموضوع، وانه القائد يميل لاتخاذ قرار ضد انهي، فاهم قصدي؟ وبعد كده يحط الاثنين قصاد بعض بقى، موضوع بقى المواجهه اللي احنا كنا عاوزين ايه يا جماعه نبعد عنها، واواجه ده بكلام ده واواجه ده بكلام ده، كانه شغل نيابه بقى خلاص، عارفين كانه تحقيق اداري، غير خالص اسلوب تعامل القائد مع المشكله. القائد مع المشكله كان معلش يا حبيبي ولا، وعارف حتى يا جماعه ده احيانا ممكن القائد يعمل بعض كذب اصلاح ذات البين، انت متخيل؟ يعني انت عارف ان الحاجات اللي متاح فيها الكذب اصلاح ذات البين، انه ده والله ده فلان بيقول لك كذا كذا، ومهم جدا للقائد انه يذكر محاسن كل طرف للاخر ويذكر موضوع كذا كل واحد للتاني. يعني في مشكله ما بين سين وصاد، وانا بكلم سين إيه شوف ده صاد إيه حبيبتك تزعلي منها، ده انتوا اصحاب، ده انتوا بتروحوا وتجوا مع بعض، انتوا ما بينكم المشاكل دي يا عم ازاي، ده انتوا كذا وكذا وكذا. طيب وهي بتكلم صاد خلاص، وتلاقي صاد متحامله جدا على سين، فتقوم تقول لها ايه انت متحامله على سين، ده انا وانا بكلمها دلوقتي كانت قاعده بتقول في محاسنك، وانت كنت لسه فعلا بتتكلمي معاها في المحاسن بتاعها، قاعده بتشكر في محاسنك وما بتتكلمش عليك بشده كده زي ما انت بتتكلمي، ونفسها توصل حل. فالقائد يرقق قلب الاثنين لبعض، يرقق حل المشكله ما بين الاثنين، ويخلي ده يذكر محاسن ده، ويخلي ده يذكر محاسن ده، وهكذا خلاص، مش يقعد انه يسخن ده على ده، وما هوش دور وكيل النيابه اللي بس انت فلان، لا 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 ده دور المدير. المشكله ما اتحلتش واترفعت للمدير، المدير يخرب خلاص، ده راجل حاسم لازم يحافظ على حسمه ان المشكله خلاص، يلا هات لي ده هات لي ده وقفهم قصاد بعض، انت قلت كذا 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 وانت قلت كذا كذا، ومواجهه وطحن بقى خلاص، ما هي باظت هي مش كبرت بقى للمدير، يبقى واحد هيتخلص عليه النهارده، الموضوع انتهى خلاص. لازم المدير في مؤسسه ناجحه يتميز بالحسم، لابد ان هو ينهي المشكله ويفصل في المشكله، مش مطالب بانه يحل المشكله. هي دي رفعت اليك مشكله لم تحل، اذا تبطر على طول، تبطر على طول. المدير مش من طبطباتي، مفيش محضر صلح بتاع المدير، لا، هي انتهت مرحله الصلح، المشكله اترفعت له ان انتهت مرحله الصلح، يعرض ده ويعرض ده، تقرير اداري على طول، فلان هيتشال من منصب كذا تحط في كذا، فلان هيتعمل في كذا لكذا وكذا، وياخد قرار في هذا الامر. فدي النقط بتاعه حل المشكله وحل واسلوب حل المشكلات في فرق العمل، واهميه دور القائد والمدير واختلاف اسلوب تعامل كل واحد منهم مع المشكله. اللي وضح له الامر يا جماعه يدوس 4 كده عشان نخش النقطه اللي بعدها، اللي وضح له الامر يدوس 4. طيب تعال اما نشوف دكتور ابراهيم الفقي كاتب ايه بقى ايه في النقط دي. انا قلت لك قبل ما نقرا، يعني قلت لك الكلام العام اللي هو المؤسسي بقى في حل المشكله. تعالوا يلا اما نشوف الكلام، يلا يا اولاد معانا يا جماعه مع بعض كلنا في 29. اخر نقطه اللي هي بتاعت ايه يا اسد؟ اخر نقطه اللي هي بتاعت احنا طلعنا للمدير، فخلاص المدير لازم يفصل في المشكله ولازم يتخذ قرار اداري خلاص ضد اي ضد احد الطرفين. انما يا جماعه اللي احنا عاوزين نقوله ان القائد مش مطلوب منه ان هو ينصر طرف على التاني، القائد مش مطالب بقرار، مش مطالب بان ايه طب قول لنا مين اللي غلطان، لا 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 لا، مش مطلوب من القائد انه يقول مين اللي غلطان اصلا، هو مطلوب انه يحل المشكله، هو تعامله مع الغلط مش مع الغلطان. المدير هو اللي يقول اه ده غلطان ده صح ده كذا وهكذا، ماشي؟ طيب بتقول ايه يعني ايه لو القائد معرفش يوصل؟ لو القائد معرفش يوصل لحل بيرفعه للمدير. خلاص يلا نكمل بقى مع بعض صفحة 29. بنقول ايه؟ نزع ومشكلات فريق العمل كيف تتعامل معها. فبيقول ان المشكلات طبعا لا يمكن تجنبها ابدا، المهم طريقة الايه الحل فيها. وخلي بالك بقى، ودكتور ابراهيم بيقول ان القائد يلعب دورا بالغ الاهمية في التعامل مع المشكلات، بل هو العامل الاول في حل او اشعال اي نزاع. يبقى خدتوا بالكم يا جماعة، يبقى احنا قلنا ان الحل في المشكلة مش للمدير، الحل للقائد بتاع هذا الفريق. طيب فبيقول لك هناك قادة يتجاهلون المشكلة ويغضون الطرف عنها فتشتعل ولا تنتهي، وهناك من يتدخل بحدة فيزيد النزاع. ان احيانا يجي القائد عاوز ان هو يتدخل بزعيق ويخلص، لا ده غلط مش دورك، ده دور المدير. انت المفروض كقائد حتى لو انت راجل بشنبات ودقنك قد كده تظل ان انت ماما بتاعت الفريق، المطبطباطي الحنين اللي بيحل المشكلة هنا وبيحل المشكلة هنا، معلش يا حبيبي معلش يا اختي معلش كذا كذا كذا، انه يحل المشكلة. طيب قول لنا مين اللي غلطان، طيب اعمل لنا مش عارف ايه، لا معلش انتوا الاثنين كويسين وانتوا الاثنين فيكم خير ومش عارف ايه وكذا، مش راضين نحلها خلاص، نطلع بقى ايه للمدير فوق ونخلص على واحد فيكم وخلاص. طيب خلي بالكم بقى معي، بيقول لك التدخل يجب ان يكون بحكمه ومرونه واتزان. فكده لما بنقول يا جماعه حته انه يكون ايه، ان انك يكون كيس فطن في التعامل مع المشكله، فدي نقط مهمه جدا. طيب فبيقول لك ايه في البدايه، في البدايه نمي في افراد فريقك الميل لحل مشكلاتهم بانفسهم. فكده يا جماعه اللي كنا بنسميها ايه دلوقتي، حل المشكله ايه، فوق ولا تحت ولا في النص؟ ها في الناس اللي فايقه معانا كده ومتابعه معانا، لا حته ان انا انمي، لا ما انتوش مركزين في حد، قلنا في البدايه نمي في افراد فريقك حل مشكلاتهم بانفسهم، ان في النص قلنا ان افضل حاجه المشكله ما بين الاثنين دي في النص ما بينهم، ان افضل حاجه في البدايه انها لا تنزل تحت ولا تطلع فوق، لا تنزل بين افراد الفريق تحت وتنتشر وتكبر خلاص في المثلث في قاعده المثلث، ولا تطلع لفوق ويبقى مطلوب منها حسم اداري بالقضاء على احدهما، ان الاثنين يكونوا بيحبوا بعض. فدي نقطه مهمه جدا. طيب بعد كده بيقول لك ايه، وتحاول ان هما لازم يتحلوا بالشجاعه اللازمه، ان هما يقعدوا مع بعض ويناقشوا الموقف بصوت هادئ وملائم للوصول لارض مشتركه. دي نقطه مهمه جدا، فعشان كده يا جماعه مهم ان ياخد الفريق موضوع فن التواصل الفعال، ويعرفوا ازاي يحلوا المشكلات ويتجردوا. فدي نقطة مهمة جدا. طيب بيقول لك طب اذا لم يفلح ذلك اقترح عليهم الاستعانة بطرف ثالث ليساعدهم على التوصل لحل يرضي جميع الاطراف. خلاص يعني مثلا لو في فريق مين مثلا فريق النشر مثلا في مثلا ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب وحهم واحد مثلا زي ايه عبد الرحمن وعبد الله جلال مثلا لا قدر الله حصل ما بينهم ايه مشكله مثلا لا قدر الله المفروض انا مثلا قائد الفريق اهو قبل ما يوصلوا لي ابقى انا عارف ليهم واحد صاحبهم مثلا شغال معاهم في فريق النشر مثلا زي احمد دسوقي مثلا وان هما الاثنين عارفينه واصحابه كده. فبيقول لك يفضل بدل ما اتدخل انا لحل المشكلة وممكن تكون مشكلة تقع في صدري ما بين حد او التاني او كده لا انا افوض احمد دسوقي مثلا خلاص في انه يحاول يشوف حل للمشكلة دي. فدي نقطة مهمة جدا. خلاص احنا ان شاء الله بعد اذنكم هنخلي الايه هنخلي الاسئلة للاخر بعد اذنكم ماشي. فدي نقطة مهمة افوض طرف ثالث ان هو ايه حل المشكلة ولو هو انا بعد ما فوضته معرفش يرجع لحال خلاص اتدخل انا بقى. طيب بيقول لك ايه اذا لم يفلح ذلك شجعهم على الاستعانة بحكم يجلس مع الطرفين ويستمع اليهم ليعطيهم قراره في النهاية. بس يا جماعة من اهم النقاط اللي انا عاوز اكدها كويس قوي 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 ان يكون الحل حل داخلي ان يكون الحل حل داخلي. في مثل شعبي كده يا جماعة الناس بتقوله بس يعني عاوز اقوله نقطة يقولك ما تخليناش ننشر غسلنا اللي مش كويس بره قدام الناس. ما تخليناش ننشر غسلنا اللي مش كويس بره قدام الناس. يعني على سبيل المثال ممكن يكون بنتين من احلى شباب فيما بينهم مشكلة وواحدة صاحبتهم ولكن ما هيش معهم فريق احلى شباب خلاص من جمعية خيرية تانية مثلا ولا من فريق تاني ولا حاجة ويقوموا مدخلينها في المشكلة. ده غلط كبير غلط كبير جدا. احنا نستعين بواحدة تالتة من احلى شباب افضل. ليه بقى؟ عارفة ممكن الطرف التالت ده اللي هو من الجمعية الخيرية التانية او من المؤسسة التانية او الكلام ده بعد ما انتوا الاثنين حكتوا له مشكلة وقاعدين بتهبهبوا قصاد بعض وده قاعد بيعمل كذا وانت كذا وانتوا قاعدين بتاكلوا في بعض قدامها عارفين يا جماعة ممكن تكون كل اللي خرجت بيه من المشكلة دي ايه؟ اولا لا حلت المشكلة ولا حاجة وانا عملت حاجة تقول ياه هو انتوا في احلى شباب وحشين كده وبتاكلوا بعض كده وعاملين شكلا ان انتوا ملتزمين ومنتقبات وبتاع وانتوا ملتحين وكذا وبتاع ده ايه ده؟ ده انا والله ما بين حتى لو ما اتكلمتش ده انا كان نفسي اخش الفريق بتاعكم بس ده انتوا طلعتوا وحشين وبتشجعوا النظرية الغلط اللي كانت عندي في ان الدول عاملين كذا ودول عاملين كذا وهكذا. يبقى ما نبناش من الشخص الثالث اللي احنا دخلنا ده غير ان احنا فضحنا نفسنا قدامه ومش بيبقى ايه اتوحشت صورة سين وصاد لا ده اتوحشت صورة الفريق انها بعد كده عارفين يا جماعة هي بتروح تقول ايه لما الناس يقولها ايه فلان تليكي صاحبات في احلى شباب رايك فيهم يا اختي سكوتي ده بياكلوا في بعض ده انا شفت بنتين منهم كانوا قاعدين ماسكين مقطعين بعض وعاملين كذا كذا. انما احنا ما شاء الله حياتنا جميلة قاعدين سياح ولاد وبنات والدنيا جميلة وبنفطر مع بعض وبنخرج مع بعض الحياة عندنا جميلة. انما هم عشان اصلا بقى متشددين بقى وكده وشوف البنات لوحدهم ولاد لوحدهم فلا احنا قعدتنا كده مع بعض حلوة وجميلة خلينا فدي تبقى مشكلة فدي تبقى مشكلة. فما تشاهدش طرف قد يكون منافس او قد يكون اصلا بينتقدك او بينظر لك بعين معينة على مشاكلك. ما ننشرش غسلنا الوحش قدام الناس ونخلي الحل داخلي على قد ما نقدر. طيب بيقول لك ايه بيقول لك اذا لم يفلح كل اللي فات ده نعمل الخطوات الاتية بقى. القائد بقى تدخل بنفسك واطلب من طرفي النزاع الحضور الى مكتبك وعندئذ قم بالاتي. واحد ذكرهم بالهدف من وراء العمل كفريق. قضي نقطة مهمة بقى انك ايه بصوا يا جماعة انا بشبه تشبيه مهم قوي ياريت الناس اللي مركزة معايا فيه تاخد بالها منه. الطرفين اللي بيبقوا في مشكلة يا جماعة بيبقوا عاملين زي ما يكون كل واحد لابس شوال اسود وداخل جوه الشوال الاسود ده ومغمي عينيه ومغطي عينيه ومش شايف الا المشكله، وشايف ان اقصى الحياه هي المشكله، وان اهم حل عنده هو اكبر مشكله عنده السواد اللي هو شايفه جوه هذا الشوال، واهم حاجه هو عايزها ان الشوال ده يتشال باي طريقه وخلاص، وليكن ما يكون واللي يحصل ما يحصل وهكذا. دور القائد المعلم ايه بقى؟ شيل الاشوله خالص من على الاثنين وفكرهم بالموضوع. يا جماعه افتكروا ايه المشروع اللي احنا اصلا ماشيين فيه، والمفروض اساس الفكره بتاعتنا، ومجهودنا كفريق عمل مع بعض، وحلمنا مثلا في احلى شباب ان احنا نعمل كذا وكذا 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 وكذا، وفريقنا ان احنا عايزين نعمل ايه، وما شاء الله عايزين نحافظ عليه، وافتكروا انتوا بانيين مع بعض الفريق وعاملين كذا واشتغلتوا مع بعض في كذا وكذا. في دي نقطه مهمه قوي اللي هي اذكرهم بالهدف من وراء العمل كفريق. اتنين، اطلب منهم التركيز على النتائج وليس على السلوكيات او ما قيل في الماضي. يعني ايه؟ دي نقطة مهمة يا جماعة، نقطة القيل والقال وفلان قال وفلان قالت وفلان مش عارف ايه ومين نقل ايه وحاجة يعني اعوذ بالله. فبيقول لك انك المفروض ما تبقاش بتاع القيل والقال ومين قال ومين ما قالش وايه اللي حصل في الفات، طب قول لنا مين اللي غلطان. لا احنا لزمنا الحل. ايه الحل؟ انت ياسين وصاد، انت شايف ياسين الحل ان احنا نرفع المشكلة للمدير ويطرد صدم الفريق؟ هتقول لك لا. يا صاد انت شايف الحل ان احنا نرفع المشكلة للمدير ويطرد صدم الفريق؟ هتقول لك لا. خلاص، فقولهم يا جماعة احنا واحنا قاعدين في المكتب مع بعض دلوقتي عاوزين نوصل لحل للمشكلة، لو احنا ما حلناهاش هنفقد واحد منكم في الفريق، وافقوا خلاص نطلع بقى. ففهمتوا ليه يا جماعة مش عايزين المدير يقعد يخش في كل حاجة؟ لازم يتحافظ على موضع خوف، الخوف من بابا اللي احنا بيقول عليها دي، ان الاب اللي بيبقى متخاف منه ما ينفعش ترفع له كل المشاكل، ولما ترفع له المشاكل مطلوب منه انه يحسم فيها بالقضاء على حد فيهم. فدي نقطة طبعا مهمة وخطيرة. طيب جيم، اطلب من كل طرف ان يذكر الصفات الحسنة التي يراها في الاخر. الله، جميلة قوي دي، لما الاتنين بيبقوا قاعدين قصاد بعض والاتنين مش طايقين بعض، والشيطان نخلي كل واحد يشوف ينظر الى كل واحد بعين الذبابة. ودي يا جماعة يعني يا ريت نقط من اهم النقط اللي احنا عاوزين نخرج بها النهاردة، من اهم الكلمات، ويا ريت لو حد من الناس بتوع الميديا والتصميم الحلو يعمل لنا بيها تصميم حلو قوي. يا جماعة ايه هي؟ عاوزين كل واحد فينا في احلى شباب يا جماعة، ومن الناس اللي سمعنا من كل فرق العمل المختلفة، كل واحد ينظر الى اخيه بعين النحلة ولا ينظر بعين الذبابة. عين النحلة لا تقع الا على الظهر الجميل والحاجات الحلوة، انما عين الذبابة لا تقع الا على القذر، ما تقعش الا على الحاجة القذرة. كل واحد فينا فيه خير وشر. انا لما اجي انظر لاخويا انظر له بعين النحلة ولا انظر اليه بعين الذبابة. خلاص. طيب، يبقى انا اقولها ازاي بقى عشان لو عايزين نعمل التصميم او كده؟ انظر لاخيك بعين النحلة التي لا تقع الا على الزهر ولا يخرج منها الا العسل، ولا تنظر الى اخيك بعين الذبابة التي لا تقع الا على القذر ولا يخرج منها الا السموم والحاجات اللي تضر الناس وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا، خليها تقع على الظهر خلاص، ما تقعش على القذر. فبيقول لك بتبقى حاجة حلوة قوي في اصلاح ذات البين، ان كل واحد يقول للتاني، انت متخيل؟ يا دي بتبقى جميلة حتى لما الحمى او الحماة يقفوا في الحلة بين الزوج وزوجته، قول لنا كده اجمل حاجة في زوجتك، تحس ان هو اصلا انا مش طايقها دلوقتي والله مش عارف، بس حبيبتي ام عيالي واللي بتشتلني في مش عارف ايه واللي كذا كذا، وتلاقيه بدأ يشتغلوا. دي يا جماعة دي حاجات في التنمية البشرية في العقل الباطن، في العقل الباطن، ان انت بتحاول العقل الواعي الوقت بيبقى مركز في المشكلة، انما العقل الباطن يحمل الماضي الجميل بقى بكل الحاجات اللي فيه، فانت بتهدي النفوس بانك بتخلي العقل ينصرف عن المشكلة الحالية المتحمس ليها المتحفز ليها، ويحاول يذكر ايه هذه الامور. وكذلك نقوم نيجي للزوجة ونقول لها طب انت ايه الحاجات اللي شايفها كويسة زوج في زوجك؟ مش وقته يا ماما، اسكت يا ماما، ده عمل فيها ماما كذا، انت ما عرفتش قال فيها ايه، ده الزنود ده من الناس ده، ماشي معلش انا بسألك سؤال واضح الوقتي، قوليلي ايه الحاجات اللي انت بتحبها لجوزك؟ هو مبهدلني ومطلع عيني بس، ده حبيبي وابو عيالي واللي يعمل لي مش عارف ايه واللي كذا. فدي نقطة مهمة جدا. عارفين احيانا احيانا يا جماعة اللي بينجح انه يعمل موضوع بتلاقي الزوج والزوجة ياخدوا بعض ومتصالحين على ذكرياتهم الجميلة وينزلوا ويمشوا. فدي بتبقى نقطة جميلة جدا، بيبقى اسلوب حلو جدا في حل المشكلات. فيبقى حلو قوي لو القائد يستخدم نفس الاسلوب باستخدام اليات العقل الباطن في حل المشكلات، ان انا افكر كل واحد فيهم هو بيحب التاني في ايه، فيخلي ان اللي مخزن في العقل الباطن ده العقل الواعي يشتغل فيه، فيخلي الموضوع حلو جدا. عامل زي ايه؟ لما يكون كل واحد ماسك كوباية مية بمر وملح وكل واحد يتجرع هذا الملح، تقوم جايب لكل ده حبة عسل وجيب لدول حبة عسل، فتلاقي ان الدنيا بقت ايه جميل. طيب بيقول لك ايه نقطة اسألهم بعد ما قلنا اطلب من كل طرف ان يذكر صفات حسنة التي يعرف الطرف الاخر. طيب اسألهم عن الطريقة التي يفضلون بها انهاء الموقف. طيب شوف كل واحد منهم من وجهة نظره شايف ان الحل ايه. انت شايف الحل المشكلة ايه؟ ان احنا نطلع على المدير واحد مننا يتخرب بيته النهاردة، انت هتستعمل ايه؟ ولا انت شايف ان احنا نعمل ايه؟ شوف كل واحد شايف ان الحل ايه من وجهة نظره، ويعرف ان ارتفاع المشكلة عن كده وخروجها من ايد هذا القائد خلاص هيكبر المشكلة اكتر وسينتهي بالقضاء على احد الناس. ونعرف والمدير لازم يحس والقائد لازم يحس الناس اللي معايا في المشكلة. نقطة مهمة جدا ايه هي؟ ان هو اخر محطة سلمية لحل المشكلة. ان هو اخر محطة سلمية لحل المشكلة. فدي نقطة ما عاوزين نقول حاجة يا جماعة، احنا عاوزين ما ننساش ان احنا في مشاريعنا احنا كده ولا كده كيان دعوي يا جماعة، احنا كيان دعوي. وما ننساش ان احنا عندنا اول ته هي ته تدين. فمهم القائد ده انه يذكر الناس بده تدين بتاعتنا دي، اصلاح ذات البين، ان احنا جماعة الاخوة في الله ومعاني الحب في الله والتذكير بالله واحتساب الاجر واحتساب النية. فدي نقط مهمة جدا لازم كلنا نذكر بيها بعض وتحل هذه المشكلة، وان نفكر بعض حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ها ويلا يا جماعة نشجع، يبدأ يشجعهم على الصلح بقى، يبدأ يشجعهم على الصلح. ومن وظائف القائد التحفيزي انه يحفز واحد منهم، يلا مين اللي هيبقى منكم الاجدع اللي هنشوف اللي هيبدأ بالصلح فيكم وهنعرف مين بقى اللي فشجعهم للصلح، فتلاقي ان الاتنين ايه يتنافسوا في الوصول للصلح. دي نقطة مهمة جدا. طيب بعد كده اسألهم ما هي المساعدة التي ينتظروها منك. طب انتوا عاوزين ايه اعمل ايه يا جماعة؟ عاوزين احل مشكلة زي فدي نقطة. بعد كده اطلب منهم خطة يلتزمون بها لتجنب تكرار مثل هذا الموقف في المستقبل. ودي نقطة مهمة قوي بقى، اللي هي نقطة ايه؟ مش كل مرة تجيب العقدة في المنشار بقى. يعني مثلا لو قائد فريق لقى خلاص احنا معانا مثلا ايه الاخت نسمة عطرة والناس ما شاء الله فيه قادة فرق كتير معانا، لو انا مثلا لاحظت ان في كل مرة تكرر معايا انه فلانة وفلانة كل ما بيخرجوا مع بعض عشان يجيبوا امر معين في تظبيط القافلة ولا تظبيط الزيارة او كذا بيرجعوا متخانقين، ما جيبش البنزين جنب النار بقى، ما جيبش الاتنين دول مع بعض، ما اخلي فلانة وفلانة سين وعين صاد ودال، انا مش لازم سين وصاد مع بعض كل مرة خلاص. ما كررش بقى ايه الموضوع، احاول اتجنب حدوث هذه المشاكل في المستقبل. طيب فدي نقط مهمة قوي قوي يا جماعة. قم بتلخيص كل ما قالوه، وجه الشكر للطرفين، ذكروا منهم اعضاء فريق واحد، اذكر لهم العواقب الوخيمة التي ستحدث اذا لم يتم تصفية الموقف ورفع الموقف للمدير خلاص. فدي نقطة مهمة قوي. واعمل طبعا تقرير وارفعه للمدير عن حل المشكلة. احرص على المتابعة زي ما قلنا قبل كده قبل ما تتصرف في اي احكام خلاص. فدي نقطة مهمة قوي. انا الوقت صفحة 32 خلصت انا النقطة دي. الدكتور ابراهيم عامل تعقيبات حلوة قوي في الاول، بيقول لك حاجات جميلة بقى في العمل الجماعي. بيقول لك سئل قاطع الصخور، ان كان في اتنين يا جماعة بيقطعوا صخور خلاص، والصخور دي كانوا بيقطعوها بيبنوا بيها كاتدرائية معينة. اتسأل واحد منهم عشان شوفوا الانسان اللي بيعمل في ثغره يا جماعة وبيعمل في عمل معين، هل يا ترى هو مجرد ان هو شايف عمله ولا شايف دوره كفرد في فريق العمل؟ دي تفرق جامد جدا. فيسأل واحد منهم انت بتعمل ايه؟ قال لهم والله انا عامل بكسر الصخور وبعمل بيها كذا 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 وده عمل قوي جدا وهكذا. انما التاني قالوا له انت بتعمل ايه؟ الاثنين جنب بعض. قال لهم انا بعمل ضمن الفريق الذي يقوم ببناء الكاتدرائية. يا الجملة دي جميلة قوي يا جماعة وفيها نقطتين مهمين. خليها يا عم عشان ايه لو نقول مثلا ايه خلاف في النقطة دي. الاولاني نظر الى عمله الشخصي هو ودوره الفردي هو، ونظر الى الوظيفة الحالية والمهمة الصغيرة بتاعت الصخور. انا مش هو الرد الجميل بتاع التاني. اولا نظر الى العمل الجماعي، انا بعمل ضمن فريق وما بصش للصخور الوحشة الوقت اللي انا بعملها وكذا، لا لا لا، بص لي الحلم الكبير الرؤية اللي عنده، نظر الى الاولوية الهدف الكبير. احنا بنبني الكاتدرائية في مثلا خلاص على اساس المثال اللي مذكور. فكذلك مثلا لما يكون في ناس اتنين كانوا خارجين الوقت من اجتماع بيبنوا مثلا في فريق الاليوبية مثلا خلاص في احلى شباب، وكان الاجتماع صعب جدا وطويل وعارض ويمين وشمال ومش عارف ايه وخناق وراح وجه وتابه جدا جدا جدا. فالناس وهي خارجة من الاجتماع بنام نوم لقاء صحفي مع كل واحد نسأل الاولاني بيقول له ها انت كنت بتعمل ايه؟ انا والله كدوري لي قائد فريق الاليوبية بحاول احل المشكلة، انما والله في متاعب كتيرة وكذا كذا وبتاع وكذا. فهم قصدي؟ فتلاقيه هو بينظر ايه المشكلة غير واحد تاني انت عامل ايه؟ سابوا من كل الحاجة الوحشة اللي هما كانوا فيها وقال والله احنا انا كنت واحد ضمن الفريق الاداري اللي بيجتمع عشان حقق حلم مؤسسة بناء مؤسسة احلى شباب في الاليوبية. شايف الفرق؟ الاتنين كانوا مع بعض والاتنين بيعملوا نفس العمل، ولكن واحد يتجرب يقول لك كلمة يا جماعة كلمة مهمة قوي، يقول لك استعذاب العذاب واستمراء المر، استمراء المر واستعذاب العذاب. ان انا لما يكون قدامي الرؤية الاساسية والحلم الكبير يهون قصاده اي حاجة تانية، فدي طبعا بتبقى نقطة مهمة جدا. طيب وقلنا من المرة فاتت حتة انك لازم تشجع فريقك، احرص على التعليقات السلبية على فريق العمل وهكذا، ان في ناس بيحبطوا وهكذا. طب في كذا في كم نصيحة كده في صفحة 33 بيقولك اتخذ القرار لتكون لاعب فريق، اتخذ القرار لتكون لاعب فريق. في يا جماعة ان شاء الله حلقة قادمة ان شاء الله في برنامج احلى شباب اسمها الجندية في الفريق. حلقة الجندية في الفريق دي يا جماعة من اهم الحلقات اللي لازم تتابعها كويس قوي بجد. صفات الجندي في الفريق ايه المطلوب منه انه يعمل ايه وايه وايه، الموضوع ده يا جماعة بيرفع الانتماء جدا جدا، وكل واحد بقى واقف على ثغره وكل واحد واقف على دوره كويس قوي كجندي في الفريق. ممكن تكون ان شاء الله الحلقة اللي بعد الجاية ان شاء الله، ولما دكتور محمد سعد يحن علينا كده ويبعث لنا ان شاء الله ما يخلص التقرير بتاع اسرة احلى شباب طب بيطري بنها ان شاء الله باذن الله نبقى نعرض الفيديو في حلقة الجندية في الفريق. انما غالبا ان شاء الله الحلقة الجاية هتبع عنوان نو سبير تايم، مفيش اوقات فراغ، واحنا بنتكلم عن علو الهمة. فمهم علو الهمة في استغلال الوقت، وفي كتاب علو الهمة اللي كنا مين شاف يا جماعة الحلقة اللي فاتت يدوس خمسة كده، اللي شاف الحلقة اللي فاتت من برنامج من برنامج تمام ما شاء الله. فكنا بنتكلم في علو الهمة، فمهم في علو الهمة جدا 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 في فصل اسمه علو الهمة، علو همة السلف في الحفاظ على الوقت. دي هنعيش معاها يا جماعة ان شاء الله المرة الجاية، وان ازاي مشاكل شباب كتير جدا بيعاني انا والله عندي وقت فراغ كبير، والناس اللي سمعت قرار يا الاجازة 11-10 يا هنقعد نعمل ايه كل ده ومش عارف ايه وبتاع، والناس اللي فرحت ده لمجرد انها هتنام زيادة او كده. لا عايزين نكمل، احنا ما عندناش اوقات فراغ، ما عندناش اوقات فراغ. فنسبة حلقة مهمة جدا جدا الحلقة الجاية ان شاء الله، وعايزين لها تصميم حلو كده ان شاء الله. طيب خلي بالكم معايا يا جماعة وركزوا معايا. فتذكر بقى بيقولك ان العمل الجماعي شيء بالغ الاهمية، وتكوين فريق العمل وادارته ليس بالامر السهل. طيب النصيحة التانية، ليس لأنك لأنك المدير يعني أنك على صواب دائما، وكثيرا ما جرى الحق على نسيت ناس أصغر منك. طيب ثلاثة، مهما حدث لن تستطيع القيادة بالدفع من الخلف، لابد أن تكون أمامي كي أطيعك. مين يا جماعة منطبع في ذهن الوقت الصورة الجميلة المهمة اللي احنا كنا حطناها للفرق ما بين القائد والمدير، وحتة ان القائد لازم بيكون قدام الناس في الجر. فاكرين لما كان في عندنا اللي هي الصخرة الكبيرة اللي عايزين يجروها، فكان دايما القائد محطوط قدام، ويلا يا جماعة ورايا، خلاص القائد في المقدمة، هو اللي الناس قدامه، هو النموذج اللي لازم يحافظ على نفسه وتصرفاته كويس قوي قدام الناس. طيب بيقولك الاعتراف بالخطأ أيسر من الاعتداد بالرأي. الاعتراف بالخطأ أيسر من الاعتداد بالرأي الخاطئ. والمدير الفعال هو من يعطي لفريق العمل القدوة بالاعتراف بالخطأ والاعتذار. فدي نقطة مهمة جدا. أيوة نزام الله كل خير. الناس اللي رفعت الصورة ايه، مين اللي رفعها؟ الأسد السنة رفعها اهو، جزاه الله كل خير. واضح يا جماعة شايفين الليدر، خلاص الليدر اهو قدام، يلا يا جماعة هو قدام، جر ورايا ادفع ورايا، غير البص هو اللي ايه يلا يحرك ومشرف على الموضوع من فوق. صورة رائعة. القائد لازم يكون في المقدمة. الرول ده جميل قوي يا جماعة في دي انسان. القيادة دي حاجة قوية قوي. صحيح القائد ما هوش على رأس المؤسسة، مش لازم يا اخي يكون على رأس المؤسسة، مش لازم، المهم تكون الشخص الاكثر فاعلية في هذه المؤسسة، وده حتى يطهر قلبك من حب الإمارة وحب المرياسة وحظ النفس ونقط دي. المهم انك تكون الشخص الاكثر فاعلية في الفريق. طيب انتوا لو تخلي بالكم من بقه حتى تحس انه بيصرخ وبيبص وراه ومتابع، بيشاور لهم، بيكلمهم دايما عن الرؤية والاهداف والرسالة والميجن والفيجن والكلام ده، ويقودهم وكلهم وراه. طيب بنقول انا المدير لا تعني ابدا ان انا الاهم، بل تعني انني الاكبر مسؤولية ومهام. فدي نقطة مهمة قوي. طيب بعد كده يا جماعة اخر ربع ساعة في درسنا بقى ان شاء الله هناخد فيها فن التفويض الفعال، فن التفويض الفعال واهميته وشروطه والكلام ده، نقطة مهمة قوي عايزين نركز فيها ونخلصها كويس ان شاء الله. صلوا على النبي يا شباب. احنا الوقتي في صفحة 37 اللي هي التفويض. ايه المقصود بالتفويض؟ خلاص واحد فوض واحد، معناه انه كلفه بمهمة معينة، خلاص مع مراعاة نقطة مهمة جدا جدا، ان التفويض لا ينفي المسؤولية. التفويض لا ينفي المسؤولية يعني ايه؟ يعني صلى على النبي، لو انا المفروض حاليا مثلا في فريق ميديا احلى شباب مفوض دكتور محمد سعد انه يكون الهيئة الادارية الرئيسية لفريق ميديا احلى شباب، انا مفوضه بهذا الامر، بس من قائد الفريق المسؤول مسؤولية تامة عن ان لازم يتكون فريق هو انا، ولكن انا مفوضه في انه يعمل هذا الامر، المسؤولية علي انا فوضته في الامر في التكليف المعين مش في المسؤولية. يعني السؤال في مؤسسة احلى شباب مثلا، دكتور محمد جلال كمدير عام للفريق لما يجي عاوز يحاسب، ان المفروض كنا احنا لو تفتكر الدكتور محمد سعد معنا يدوس واحد كده، دكتور محمد سعد معنا، كان المفروض انا قائد الفريق، كان المفروض انا مدي مهلة يومين ان الفريق يحاول انه يستقر على الخمس افراد الاساسيين، ونحاول ان احنا نجتمع معاهم او نشوف هنعمل ايه او كذا. انا المفروض كنت مفوض مثلا دكتور محمد سعد كده. يا ريت تركزوا معايا يا جماعة في السؤال الجاي ده. دكتور محمد جلال كمدير عام للفريق لما يجي النهاردة الساعة 11 عاوز يتصل يعرف يا ترى تكون فريق لميديا احلى شباب رئيسي ولا لا، يتصل بيا ولا بمحمد سعد؟ ها جوه يا جماعة. تمام، يسألنا انا لان انا المسؤول، المسؤولية علي انا. صحيح انا مفوض دكتور محمد سعد، ولكن المسؤولية اللي المدير لما يجي يعاتب بقى، يعاتب مين؟ يعاتبنا انا. فهمتوا النقطه دي يا جماعه؟ وغلط اداريا ان هو يتصل بمحمد سعد يعاتبه، ويبقى المفروض كده تخطاني كقائد للفريق. فهمتوا القصه دي يا جماعه؟ ما احنا عاوزين نراعي الحتت الاداريه دي من بعضها. بصوا يا جماعه، العمل بص محاضره من اخطر ما يكون، لازم 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 كلكم تسمعوها وتحضروها يا جماعه ان شاء الله. محاضره الانتقال العمل الاداري من الكشك الى المؤسسه لدكتور محمد فرحات، محاضره جبار جبار. المشرف العلمي للفريق بقى لما تشوفه هو بيعلمنا بقى ان حته ان محمد جلال يكلم محمد سعد وفلان يعمل مش عارف ايه وبتاع، بيقول الكلام ده عادي والله، هو ينفع ينفع جدا جدا في الكشك. في الكشك عادي مفيش اي مشكله، اي حد اسطى بره، مين يا عم اللي جاب الحاجه الساقعه، اه يلا مين اللي عمل تلاجه الايس كريم. ده في الكشك بيبقى جامد جدا يعني، حلو جدا، وفي الكشك بيوفر وقت كبير. انما في المؤسسه بقى لا، مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها ان ما يصحش دكتور محمد جلال يسال محمد سعد عن هذا الامر الا اما يستاذني. ان ما ينفعش انا اكلم ان محمد سعد يكلم محمد جلال الا مثلا. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ نحترم وظائف بعض كويس قوي، لا نتخطى ادوار بعض قوي خالص. عايزين نعمل عمل مؤسسي، كل واحد فينا يلتزم بعمله ويراعيه على قد ما نقدر. ما ننساش يا جماعه محاضره دكتور محمد فرحات الاداره من الكشك الى المؤسسيه هتبقى في القاهره ان شاء الله يوم الحد 7/9 ان شاء الله. حد هنا يا جماعه من فريق العاصمه القاهره او الجيزه يدوس واحد كده، لو حد هنا معانا من فريق واحد ان شاء الله ما ننساش محاضره الدكتور محمد فرحات ان شاء الله هتبقى يوم الحد 7/9 الساعه 1:30 ان شاء الله سنتر في اي بي، هتبقى ان شاء الله في في القاهره ان شاء الله، فيا ريت كلنا نحضرها ان شاء الله. ماشي، عشان الناس اللي فاتتهم المحاضره والايفنت قدامكم اهو. طيب بنقول ايه؟ بنقول بالنسبة لنقطة التفويض، انه تفويض في تكليف الامر ولكن ليس في المسؤولية. دكتور ابراهيم بيقول مصطلح التفويض ببساطة يعني نقل بعض من السلطات او الاختصاصات الموكلة للمدير او القائد الى افراد اخرين، وهو ما يعني ان يكون بمقدورهم التصرف واتخاذ قرارات على نحو مستقل دون الرجوع الى المدير. اننا لازم يكون فيه حرية شوي. ولكن بنقول ان احدى اهم قواعد التفويض هو ان التفويض لا ينفي المسؤولية، فدي نقطة مهمة جدا. طيب بنقول ايه بعد كده؟ بنقول لماذا لا يؤمن البعض بجدوى التفويض؟ احنا عايزين نكون صراحة مع بعض. بصوا يا جماعة، في ناس كتير ما بترضاش تعمل تفويض، بصراحة بيخافوا. ليه؟ في كذا سبب، فتعالى ما نشوف ايه هي الاسباب اللي بتخلي بعض الناس يخاف من انه يعمل تفويض. اولا فقدان بيقولوا ايه، بيقول ان اعتقادهم بان لا احد هناك يمكنهم الوثوق به. نقطة خطيرة جدا 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 بتهلك ناس كتير، نقطة عدم وجود الثقة او فقدان الثقة، ان هو ما بيثقش في حد، وخصوصا يا جماعة في الناس المجودين اللي بيحبوا ان كل حاجة تطلع بيرفكت بنسبة 100% وهكذا. بصوا يا جماعة، ياريت نقطة مهمة وفرصة معنا ايه ناس يعني معنا قائدة فريق العاصمة برضو احد اكبر فرقنا دكتورة مسلمة وكده، فنخلي بالنا من النقطة دي. الناس اللي بيرفكت حريك ممكن تكون انت شخصيا في اختراع بتعمليه او حاجة انت بتعمليها بتحب ان حاجة انت تعمليها بنسبة 100% خلاص، فده بيخليك مثلا سنتوفة وكل واحد بقى محنتف جدا في كل شغل بيعمله وهكذا، فيحب ان مفيش حاجة تتعمل الا بنسبة 100%. فقصد كده بتبقي خايفة انك تفوضي حد عشان ممكن ان هو مش هيعمل العمل بنسبة 100% زي ما انت عاوزاه، فتلاقيك فقد الثقة في انك تفوضي حد مكانك، فما تعرفيش تشتغلي الا لما انت تعملي كل حاجه بنفسك وانت اللي تروحي وتجيبي وتحجزي القاعه وتعملي ويمين وشمال وكذا 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 وكذا. لا ده مش هينفع. العمل الجماعي مش كده، العمل الجماعي مش لازم ان احنا يكون العمل بنسبه 100%، لا العمل الجماعي ان دعنا ننجح كلنا ولو بنسبه 80%. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ صحيح الشخص اللي انت فوضتيه ده، البنت اللي انت فوضتيها مش هتبقى هتعمل نفس اللي انت هتعمليه بالظبط، ولا مطالبه انها تعمل نفس اللي انت هتعمليه بالظبط، ولكن احنا نجحنا كلنا انها فرغت لك وقت في الوقت اللي انت فوضتيها في انها تعمل كذا وكذا وكذا، انت عملت حاجه تانية بدل ما انت اللي يبقى عليك المهام كلها خلاص وتلاقي الدنيا وقعت منك في الاخر. فدي نقطة مهمة, ومش لازم في العمل الجماعي يكون النجاح بنسبة 100%, بس ننجح كلها بنسبة 80%. طيب فبنقول ليه, فدي اول نقطة في ليه ناس ما بتؤمنش بالتفويض. ما حدش واثق في حد, ما حدش بيثق الا في نفسه وبس. فلا نحاول ندي الناس ثقة وندربهم. ليه في اسباب تانية بتخلي الناس ما تعملش تفويض؟ فقدان التحكم, ان يبقى في هاجس عند القائد او المدير ان الشخص اللي هفوضه ده الدنيا ايه هتفلت من ايديه. اثنين, مضيعة للجهد والوقت, ان في واحد يقول لك يا عم ده انا على بال ما افوضه وهو يعمل اخطاء, على بال ما صحح الاخطاء اللي هو هيعملها ده هضيع وقت ومجهود كبير. رقم ثلاثة, الخوف من فقدان السلطة والنفوذ. وهنبدأ هنا بقى يا جماعة نخش في النفوس المريضة اللي احنا بنتعامل معها بقى في العمل الجماعي في كذا نقطة جايين دي, ان هو شايف ان هو القائد, هو المدير, هو اللي كذا, هو اللي لازم يكون في ايده كل حاجة. انما لو فلان ده انا فوضته وهو اللي عمل كذا, ده ممكن ينجح فيه, ده ممكن الناس تحبه اكتر مني, ده ممكن الناس تتعلق بيه اكتر مني. يبقى انت كده بقى يا عم مش بتشتغل لله بقى, يبقى انت بتشتغل عشان الناس تتعلق بيك. لا, احنا مش عايزين الموضوع ده يا جماعة, احنا عاوزين ان الاعمال تكون لله, انك الشخص اللي انت بتفوضه تتمنى له التوفيق والنجاح, مش تتمنى له الفشل عشان الناس تقول ده انت الجامد, ده انت القائد اللي ما فيش زيك, ده انت القائد اللي ما فيش زيه اتنين. لا, انت بتفوضه وتتمنى من الله ان هو ربنا يوفقه. فدي نقطة مهمة جدا. رقم اربعة, الخوف من ضياع التقدير. اللي فاتت ده كان عنده مشكلة في حب مرياسة وكده, ربنا عارفين بقى اللي عنده مشكلة الخوف من ضياع التقدير ده عنده مشكلة بقى في الإخلاص. ربنا عارفين انه كان بيحب هو اللي يتشكر, هو اللي بيتقال عليه جميل, هو اللي يتقال عليه كويس, هو اللي يبدو في الصورة, هو اللي تعمل. انت بتعمل عشان التقدير ولا عشان ربنا يرضى؟ فدي نقطة خطيرة جدا. فاللي ما يفولش عشان التقدير, ضياع التقدير ده عنده مشكلة كبيرة جدا. الخوف من الخطأ, ان انا خايف ان افوضه ده يخطأ, دي رقم خمسة. طيب رقم ستة, انا القائد يبقى انا المسؤول. البعض يرى انه يجب على القائد ان يكون هو المسؤول عن كل المهام, والكلام ده طبعا غلط. طيب دي كانت مشاكل التفويض, دي كانت مشاكل التفويض. طيب تعال ما نشوف فوائد التفويض ايه بقى. اللي فاتت دي كانت مش مشاكل التفويض, ده كان ليه ناس ما بيفوضوش. طيب تعال ما نشوف ايه فوائد التفويض بقى. عدوا معانا يا شباب. اولا توفير الوقت, ان انت بدل ما انت تروح تعمل كل حاجة هتوفر وقت رهيب جدا لما تفوض. اثنين, التركيز اكتر على المهام المهمة. يعني مثلا لو كان ايه زي ما كان مثلا فريق الأليوبية في الاسرة كانوا مظبطين حد هيحجز القاعة وحد هيزوق المدرج وحد مش عارف ايه وحد هيجيب هدايا وكده, قائد الفريق لما هي تفرغ نفسها مثلا لموضوع التعاون مع وكيل الكلية وحجز المدرج والكلام ده, وحد تاني هو اللي يجيب الزواء, حد تاني هو اللي يجيب الهدايا, حد تاني, فده يخليها تركز في مهمتها اكتر وهكذا. بعد كده رقم ثلاثة, زرع الثقة في فريق العمل. ايه هي؟ ان انا لما انا اعتمد على شخص ولقين ان انا مسكته حاجة معينة وفوضته في امر معين, فليك ان انت بتثق فيه يزيد انتمائه للفريق ويزيد ثقته في نفسه. فدي نقطة مهمة للغاية. بعد كده الارتقاء بقدرات فريق العمل. لما اقول له يا فلان يلا نظم لنا الايفنت الفلاني, يا فلان انت اعمل كذا, ابقى انا ارتقيت بمستواه, ما هوش مجرد عضو, لا بقى عنده تجارب. فكن لي كلمة نقطة, قل لي وسوف انسى, ارني ولعلي اتذكر, اشركني وسوف افهم. لما يلا يا فلان حضر لنا انت الزيارة دي, الله ده المفروض قائد الفريق هي اللي تعملها, بس هل لازم انه كل زيارة يعملها فريق المنوفية؟ لازم نسمات عطرة هي اللي تنظمها؟ لا, ممكن في مرة من المرات تلاقي ان في واحدة بقت شاطرة تقوم تفوض واحدة في مرة كتجربة كده, او لو هي عندها ظرف او مشكلة او كده تفوضها انها اللي هتحط خطة هذه الزيارة القادمة, وتبقى التانية دي سخنت واشتغلت وتدربت بإيدها. فده شيء مهم جدا. رقم خمسة, زيادة رضاء العاملين وتقليل معدل الاستقالة. نقطة لما يبقى في مثلا يا جماعة كادر عندك من زمان وموجود وتقيل وشغال وكان مثلا قيادي كبير جدا جدا في المؤسسة الخيرية اللي كان شغال فيها قبل كده, وجاي عندك ولقى نفسه هو مجرد عضو عادي في الفريق وما هوش, وشايف ان هو ليه قدرات اكتر من كده, فممكن تلاقيه يستقيل. لانه هو كان نفسه يقدم دور اكبر من كده. فلازم قائد الفريق يخلي باله من الموضوع ده ويفوضه في مره يخليه يعمل اعمال. فدي نقطه مهمه جدا. وقال لك انهم عملوا دراسات لقوا ان الموضوع ده بيقلل معدل الاستقاله جدا. رقم 6 زياده التحفيز. ان انا اكيد الشخص اللي انا هفوضه ده هحفزه ويلا يا فلان انت شاطر برافو عليك شد حيلك اتحمس. بس انا بواجه مشاكل هتلاقي ان الشخص المفوض ده طبعا في البداية خايف في البداية عامل مش عارف ايه كذا 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 طبعا قلق رهيب بس تشجعه يعني على سبيل المثال. انا واحد من الناس انا شخصيا كمحمد الشيخ ايه لو لا قدر الله عندي ظرف او مش عارف ايه او بتاع انا واحد من الناس اللي افوضها في قيادة فريق احلى شباب كله مثلا من واحد مثلا زي دكتور محمد سعد فمثلا هو يقوم يقول لي ياه طب انا يعني كل الفريق طب كل المحافظات طب ازاي ده فيه مشاكل وكذا وكذا اشجعه اقول له محمد انت قدها وقدود وانت ما شاء الله يا ما شايل قبلها وانت قبل كده في الشغل انت شغال فيه ده انت كنت شايل فروع مصر كلها وتدعمه واحد واثنين وثلاثة وبقى انا جهزت. واعرف ان قائد الفريق اللي ما يقدرش يجهز تحتيه كوادر تقدر انها تشتل العمل من بعده العمل هينتهي بنهايته وبيهلك بهلاكه. يبقى في لحظة ربنا عافينا حصل له حادثة ولا حصل له مشكلة الفريق ينتهي بنهايته يبقى ده كان قائد فشل على طول. اعرفوا يا جماعة انه كل الاعمال المؤسسية او الاعمال الخيرية او فرق العمل انتوا شفتوها قبل كده ماتت بموت قائد فريق العمل يبقى مع احترامي ليه كان قائد فاشل او كان قائد ينقصه بعض التفويض. فدي نقطة مهمة جدا. بعد كده رقم 7 تحقيق سيطرة اكبر. تحقيق سيطرة اكبر انه يقدر يبقى مسيطر اكتر خلاص على باقي الامور بدم هو ايه بيفوض. رقم 8 تقييم افضل لاعضاء فريقك. انا جربت فلان ولقيته يعتمد عليه جربت عبدالله جاب لقيته يعتمد عليه جربت سوقي ولقيته وهكذا. بعد كده رقم 9 تقليل التوتر. بدل مثلا ما دكتورة مسلمة تبقى عادة شايلة الهم الوقت ده هنعمل ايه ده قدامي ايفنت كذا يوم كذا وايفنت كذا يوم كذا ودورة الميديا وهعمل ايه وهكذا. فتلاقي عادة عيني في توتر جامد وما بتنامش. تقسم المهام يلا يا فلانة انت اعملي يلا الدعاية للايفنت بتاع الميديا ويا فلانة انت يلا هتزبطي كذا نقعد نفوض ونشتغل مع بعض ونزبط وهكذا. فده نقطة مهمة جدا لان التوتر بيعطل التوتر بيعطل. بعد كده 10 التقدم. بيقول لك ان انت لما تفوض فانك تستطيع ان تقوم باعمال اكثر اهمية وهذا من شأنه ان يفتح امامك الباب على مصراعيه لتتقدم وتسلق سلم النجاح للوصول وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا 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 وهكذا. طيب بعد كده بيقول لك ايه كيف تجري عملية التفويض. دي نقطة مهمة قوي. اولا ابدأ باعداد قائمة بكل اعمالك اليومية. شوف الحياة الاعمال اللي انت محتاج انك تفوض فيها ايه. يعني لو مثلا حد دلوقتي قائد فرقة العاصمة سؤال احنا ايه المطلوب منها في الايفنتات. واحد ايفنت محاضرة يوم الثلاثة. اثنين دورة الميديا. ثلاثة دورة الدكتور محمد فرحات. اربعة القاعة مين يشوف. خمسة كذا. طيب واشوف بقى مين يعمل ايه. والله لقيت بسمة امل هتقدر انها تعمل كذا. فلانة هتقدر انها تعمل كذا. فلان واشتغل والناس كلها اشتغل معايا بدل ما اشيل كله على دماغي هفشل في الاخر فما ينفعش. طيب قم رتب القائمة حسب اهميتها. اهم حاجة القاعة. ثم بعد كده نعمل لكذا. انما الايفنت مهم او الدعاية الوقت. طيب وهكذا. بعد كده قم بتفويض الاعمال الروتينية مثل المذكرات والاعمال الورقية امضاءات مش عارف ايه ده حد ايه يعمل. قم بتفويض الاعمال التي تستهلك وقت خلاص زي الاجتماعات والحاجات دي. قم بتفويض إجابة الدعوات. يعني على سبيل المثال أنا مثلا كقائد لفريق الأحلى شباب بيبقى جي والله ليك دعوة من مؤسسة كذا لحضور افتتاح كذا ودعوة من مؤسسة كذا في محافظة كذا لحضور افتتاح كذا حضور فرح مش عارف ايه حضور حفلة مش عارف ايه. انت ممكن تفوض في الحاجات دي بدل ما انت تضيع وقتك فيها ما بين الافراح والمناسبات والليالي الملاح. الوقت ده يا عم اقعد خطط لفريقك واقعد ظبط. فدي نقطة مهمة جدا. كيف تفوض مهم قوي ان انا اقدر على قد ما اقدر يكون الشخص اللي قدامي جاهز وانا مدربه قبل كده مش هفوضه من يوم وليلة. ابقى بحمله المسؤوليات وبدربه ان هو يقدر ان شاء الله ان شاء الله اول ما تيجي ليه المسؤولية بعد كده يبقى قدها ومتحملها. اخر حاجة نختم بيها يا جماعة ان شاء الله عشان وقتنا وعشان المسابقة تبدأ على طول اللي هي نقطة المفاتيح العشر للتفويض الفعال. نقولها عناوين كده على السريع. رقم 1 جهز قائمة باعضاء الفريق اللي سيتم تفويضه. ف فدي نقطة مهمة. وشوف فلان عبد الرحمن متميز في ايه، مريم متميزة في ايه، طب دي تعمل كذا ودي تعمل كذا، هي قوية في كذا وضعيفة في كذا، خلاص يبقى ايه ابدأ اقيم وادرب هذا الامر. اثنين، حدد الاعمال اللي ترغب في تفوضها. ثلاثة، ضع اطار زمني لكل مهمة هذه المهمات، زي ما احنا عاملين كده يا دكتور محمد سعد، كوننا فريق قدامك ايه يومين تستقل على الخمس افراد ونكمل الباقي وهكذا. ماشي، بعد كده جزاك الله كل خير يا باشمهندس احمد، والله عايش ان احنا متولين حضرتك والله عشان بس نخلص هذا الامر هنخلص حالنا ان شاء الله. رقم 4، بناء على معرفتك بنقاط القوه والضعف اللي حددناها، ان انا عارف والله ان محمد فلان ده نقاط قوته في كذا وكذا وكذا، انما نقاط ضعفه كذا وكذا وكذا، فاخلي بالي في النقط دي وافوضه في نقاط القوه بتاعته وابعد عن نقاط الضعف بتاعته. فمهم قوي ان انا يكون عندي دراسه لكل شخص. رقم 5، استدعى الشخص الذي قررت تفويضه واطرح عليه المهمة واشرح حاله وفاهم حاله كويس قوي، مش يا فلان اعمل كذا وخلاص هو مش فاهم ده ايه، لا افهمه ده عبارة عن ايه كويس قوي. رقم 6، اسأله عن الوقت الذي يراه مناسبا لتنفيذ المهمة وناقشه فيه، خلاص فدي نقطة مهمة برضه. رقم 7، اكتب التصور اللي انتوا الاثنين اتفقتوا عليه. رقم 8، يجب ان تتفق على نظام للاتصال وتقديم التقارير، يا ترى عن طريق الفيس بالتليفون بتاع، دي نقطه مهمه. 9، المتابعه، ما ينفعش تفوض حد وتسيبه. رقم 9 يا جماعه دي يتشال تحتها مليون خط، ما ينفعش تفوض حد وتسيبه، لابد من المتابعه، مفيش تفويض من غير متابعه. ها يا فلان عملت ايه، مش واحد يفوض حد ويروح يصيف ويسيبه بقى 10 ايام يجي يلاقي الفريق خرب، لما انت تتابع هتوفر وقت كبير وتبقى عارف ايه اللي حصل. رقم 10 اللي هي واخيرا، كن واقعيا، لا تتوقع ان يتمم الشخص اللي انت اديت له التفويض ده المهمه زي ما انت كنت هتعملها بنسبه 100%، خلاص اكيد هيبقى مثلا 80% او 90%، ده كويس جدا جدا جدا، فانت ساعده فيها ان شاء الله واعرف ان انت المسؤول الاول عن هذا الموضوع. ولا تبلغ، لا تبلغ في التفويض، مش تفوض في كل حاجة فتفقد ايه سلطتك، خلي الناس هي اللي تصنع قرارتها، ما تبقاش انت دايما على دماغه، خلي عندك دايما اعداد لخطة بديلة، لا تسترجع اي شيء قمت بتفويضه لان ده هيقلل من ثقته في نفسه، خلي دايما ترسيخ ثقة الشخص المفوض بنفسه وقدراته، دي تبقى نقطة مهمة جدا، ولما يغلط ما تكركبش عليه الدنيا، ايه يا عم المصيبة اللي انت عملتها ده، ايه اللي انت هببته ده، لا 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 عادي، ونحاول نشوف مع بعض نحل المشكلة دي مع بعض ازاي وهكذا، واتحلى بالصبر دائما ونحل مع بعض المشاكل وهكذا. وبيقول لك افتكر ان توماس اديسون قال ان الكثير من الفاشلين اناس لم يدركوا كم هم قريبون من النجاح عندما استسلموا، ان الراجل يا جماعة قعد 216 محاولة، ما هيش 999 ولا الكلام اللي بيتقال ده، لا هي 216 محاولة، قعد كل محاولة ما هوش قادر خلاص لحد ما وصل ايه للنجاح. فان الكثير من الفاشلين اناس لم يدركوا كم هم قريبون من النجاح عندما استسلموا، هتلاقي ان الشخص انت مفوضه ده بيقول لك ايه، انا مش قادر، انا مش عامل، لا لو سمحت خليني اعفيني من المهمة دي، لا قول له لا، شجعه انت شاطر، انت اداه قدود، انت اداه قدود، خلاص وربنا يعينك ووفقك، استعين بالله ولا تعجزي وانا معاك، يسر الله لك. فدي نقطة مهمة قوي، فياريت يا جماعة نجرب النقطة دي. وبيقول لك كما جاء في الكتاب الصيني للقيادة، ضع القرد في قفص وسيكون مثله الخنزير، ليس لانه غير ذكي او سريع، بل لانه لا يملك المكان الكافي ليمارس قدراته. شوف الجملة الرهيبة دي اللي بنختم بيها، ضع القرد في قفص وسيكون مثل الخنزير، ليس لانه غير ذكي او سريع، بل لانه لا يملك المكان الكافي ليمارس قدراته. فدي نقطة مهمة قوي، انك فوض حد في مجاله في النقط الايجابية فيها، انك مثلا انت عارف حد، ما زي ما بيقولوا ما عايشنا قاعدين ايه بنختبه كتير النهارده، واحد زي محمد خلاص انت عارف ده راجل جامد جدا في الميديا ما شاء الله، بيعرف يتحرك ويعمل حاجات في القوافل وكذا وكذا وكذا، ما تقولوش يلا اقعد امسك لي مثلا فريق المتابعة او فريق التفريغ او فريق كذا او كذا او كذا او كذا، فلا كل واحد يتحط في مجاله ان شاء الله عشان يؤتي ثماره. نشد حيلنا يا جماعة، اسفين لو كنا طولنا عليكم، جزاكم الله كل خير، وقفنا النهاردة عند صفحة 48، المرة الجاية ان شاء الله ادارة الاجتماعات، ازاي نعمل اجتماع مع بعض، دي نقطة مهمة جدا هندرسها المرة الجاية. يا رب كونوا استفدتوا النهاردة ان شاء الله فن التفويض وفنون حل مشاكل فريق العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.